إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقرأ الخطباء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الآيات التي فيها الحث على تقوى الله عز وجل، نسمعها في كل خطبة وفي محاضرات وكلمات، نسمع هذه الآيات التي هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. وإذا خطب صلى الله عليه وسلم خطب بهذه الكلمات وبهذه الآيات، يذكر العباد بتقوى الله عز وجل، هذه الوصية العظيمة التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله لعباده بتقواه والخوف منه والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. هذه الآيات فيها الحث على تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، جاهدوا أنفسكم واتقوا ربكم حق التقوى. جاء عن جماعة من السلف رحمهم الله في تفسير قول الله عز وجل حق تقاته: اتقوا الله عز وجل حق تقاته، قالوا: أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثلاثة أركان تقوم عليها التقوى من العبد حق تقوى الله سبحانه وتعالى. يتقي الله حق التقوى، أي التقوى الحقيقية النابعة من القلب المصدق عليها الجوارح والأعمال الصالحة، لا التقوى المدعاة أو التقوى المظهرية أو التقوى التي في العلن أمام الناس، وإنما هي تقوى في السر والعلن. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وفي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وفي الآية الثالثة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. انظروا إلى كل قول صالح وحسن وسديد وجميل فقولوا بهذا القول، واتركوا القول الفاحش والقول البذيء والسب والغيبة والنميمة. قولوا قولا سديدا، أي مسددا صائبا متقبلا منكم عند الله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وحث على التقوى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما سمعت، إذا شئت أن تحقق التقوى فيلزمك أن تقوم بهذه الأركان المذكورة في كلام السلف، أن تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. قد جردت الإخلاص لله في كل عمل تعمله، فلا تخرج من بيتك لصلاة أو لعمل صالح، أو تكون حتى في بيتك تقوم إلى عمل صالح، لا تقوم إلى ذلك العمل ولا تفعل ذلك الفعل ولا تخطو خطوة إلا وقد أخلصت لله سبحانه وتعالى ذلك العمل. فإذا أخلصت لله سبحانه وتعالى وكان ذلك العمل من الأعمال التي شرعها ربنا عز وجل وحث عليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كنت في عملك ذلك متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق في ذلك العمل الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك العمل مقبولا. قال بعض السلف عند ذكر أو لما قرأ قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين الذين أطاعوا الله، وذكره ذكرا كثيرا وشكره على نعمه، قال لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني عملا لهو أحب إلي من الدنيا وما فيها. عمل واحد، إذا كان الله تقبل ذلك العمل فمعناه أنني أمشي على طريق صواب، وأن أعمالي بعد ذلك العمل تكون على صواب ومتابعة، فيتقبل الله من المتقين. وقال بعض السلف أعمالنا قليلة فأخلصوا في ذلك القليل، وصدق رحمه الله، أعمالنا قليلة، بل كثير منا ربما فرط في الواجبات وفي الأمور التي لا بد منها في هذا الدين العظيم. فرط بعض المسلمين اليوم في الصلوات، فرطوا في الجمعات، فرطوا في الجماعات، فرطوا في كثير من أركان هذا الدين العظيم، أركان الإسلام وأركان الإيمان. أعرض كثير من الناس إلا من رحم الله عن تعلم شرع الله وما يقودهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. أخلصوا في هذا القليل، أعمالنا قليلة. لو حدثت نفسك عبد الله ما هي الأعمال التي ترجو ثوابها عند الله، ما هي الأعمال التي تفعلها في يومك وليلتك وترجو بها الثواب من الله، ما هي الأعمال التي ادخرتها لا يعلمها أحد، ادخرتها لنفسك للمضايق وللشدائد والمحن التي تصيب العباد في هذه الدنيا وشدائد الآخرة أعظم، ما هي الأعمال التي لو سألت الله سبحانه وتوسلت إليه بها لاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءك؟ هل لك أعمال أخفيتها حتى عن أهل بيتك فلم يعرفوها، تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى، كنت بإذن الله عز وجل في منزلة عظيمة من التقوى وإلا فإننا كما قال عمرو بن ميمون رحمه الله: أعمالنا قليلة، أعمالنا قليلة، ولكن نرجو رحمة الله بتقصيرنا، نرجع إلى الله ونتوب إليه من تقصيرنا ونرجو رحمة الله. تقوى الله عز وجل حق تقاته أن يطاع فلا يعصى. فإذا عباد الله، نحافظ على الطاعة وعلى الصلوات وعلى العبادات، فإن العبادات في هذه الأزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. المتمسك بدينه في هذه الأيام كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، لا يشجع من يكثر من عبادة الله، بل يشجع الفسقة، ويشجع أهل الأهواء، ويشجع الضلال، ويشجع المغنون، ويشجع أهل الرياضة، ويشجع أهل اللهو والغناء والطرب. وأما ذلك الشاب المستقيم الذي يريد أن يذهب إلى المسجد فيتفرغ لقراءة آية أو آيتين، يتفرغ لحفظ شيء من كتاب الله، يتفرغ لصلاة ركعتين، يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يشجع، بل ربما يمنع وينهى من والديه ومن أقرب الناس إليه. لماذا عباد الله؟ ألسنا عبيد لله سبحانه وتعالى؟ ألم نخلق في هذه الحياة لطاعة الله؟ والله ما خلقنا للتمتع بالشهوات والأكلات والملذات، ما خلقنا إلا لأمر عظيم هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتقواه حق التقوى. فلا بد عباد الله أن نحقق تقوى الله عز وجل حق تقاته في أنفسنا. كثير من الناس اليوم لا يعرف معنى تقوى الله عز وجل حق تقاته، لا يعرف ما يتقي، لا يعرف ما يجتنب، لا يعرف ما هو المحرم حتى يتركه. كثير من الناس بسبب جهلهم وقعوا في كثير من الحرام، وتساهلوا وتركوا كثيرا من الأمور العظيمة الواجبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنه. فكن يا عبد الله ممن يحافظ على عبادة الله، عبادة في الهرج كهجرة إلي. الصحابة الكرام تعبوا تعبا شديدا في قصص كثيرة يطول ذكرها في قصة هجرتهم. هاجر كثير منهم وترك كل شيء، ترك المال، وبعضهم ربما ترك الزوجة والأولاد، وفرق بينه وبين زوجته وولده، وبعضهم أخذ ماله وفقد بيته، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم من الأجر العظيم ما ليس إلا لمن عمل عملهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في مثل هذه الأزمان التي قل فيها الناصر والمشجع على طاعة الله وكثر فيها الفساد والإفساد، إلا ممن رحم الله. العبادة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. صحيح والله أن القابض على دينه في هذه الأيام كأنه يقبض على الجمر. انظر لو قبض أحدنا جمرة كيف هي وهو لا يعلم أنها جمرة، ما إن يحس بحرها حتى يفلتها. وهكذا كثير من الناس اليوم إنما يتمسك بالشيء اليسير، حتى إذا صلى ربما صلى صلاة لا روح لها، مستعجل في صلاته، مستعجل في عبادته، مستعجل في جمعته، مستعجل على الجماعة، مستعجل في كل حال. على ماذا؟ عجلك يا أيها العبد على شهوة، على شهوة لا تنتفع بها والله تضرك وتفسد آخرتك إن لم تتق الله سبحانه وتعالى حق تقاته. فحافظ عبد الله على الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا أسأت يا عبد الله فأحسن، ليس أحد منا إلا يسيء إلى نفسه، ونفسنا وهذه النفس دائما إلا من رحم الله أمارة بالسوء وثقيلة في جانب الطاعة. إذا جئت لها إلى الطاعة استثقلت هذه الطاعة، وكانت هذه الطاعة عليها كالجبال. وإذا جئت إلى أمور الدعة والراحة والسبهلل واللا مفيد تجد هذه النفس مستمتعة، نفس إنما لا تلوم صاحبها، نفس تجعل من صاحبها ملهاه، الشيطان قائده والعياذ بالله. وهناك نفس لوامة، هذه النفس اللوامة تلوم صاحبها على التقصير، وكل منا ذلك المقصر. فإذا أسأت يا عبد الله فأحسن، إذا حصل منك سوء أو تقصير تب إلى الله وأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا كانت تلك السيئة من الصغائر فإن الحسنة تمحو الصغائر، والكبائر لا بد لها من توبة. ولذا كانت الصلوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات الخمس صلاة بعد صلاة تمسح وتمحو ما بينها من الصغائر. الصلوات الخمس يعني كل صلاة فيما بينها تمحو الصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون 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 بسبب كثرة ذنوبكم ومعاصيكم، فإذا صليتم الفجر غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. ومن لا يصلي لا تغسل ذنوبه، من لا يحافظ على هذه الصلوات يكون على خطر عظيم. فحافظوا عباد الله على تقوى الله حق تقاته، هذه الوصية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه ومن استوصاه ومن كان على سفر، يوصيهم دائما بتقوى الله عز وجل حق تقاته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي عباد الله مخموم القلب، صاحب القلب النقي التقي الذي ليس فيه إثم ولا غل ولا سوء ولا حسد، قلب صاف طاهر، مخموم القلب خفي عن الناس لا يعرفه كثير من الناس. اتق الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سأله الصحابة: من أكرم الناس يا رسول الله؟ من أكرم الناس؟ لو سئل أحدنا اليوم هذا السؤال من أكرم الناس؟ سيقول أصحاب الأموال والعقارات. من أكرم الناس؟ سيقول من يتمتع بالزوجات. من أكرم الناس؟ سيقول من له كثير من الملذات والطيبات. من أكرم الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم أكرم الناس. ثم قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك. فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ليس أكرم من هذا النسب. تسألوني عن أكرم الناس نسبا فهو نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي بعد نبي، فلا أكرم من هذا النسب. وذكر العلماء نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكرم، وكلاهما في الكرم في محله. ثم قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك. فقال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، الذي يكون آباؤه وأجداده أهل كرم ونجدة وشهامة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر ونصرة الملهوف وإغاثة المستغيث، أجداده وإن كانوا في الجاهلية على هذا الأمر، ثم دخلوا في الإسلام، ثم تفقهوا في دين الله، تعلموا هذا الدين، تعلموا الإسلام وما يجب عليهم من أوامر الله سبحانه وتعالى وما ينتهون عنه، إذا فقهوا هؤلاء خيار الناس. يكون له أصل عظيم في الجاهلية، ثم أسلم، ثم تفقه في دين الله، فهؤلاء معادن العرب، أي أصل الشيء، المعدن أصل الشيء وأحسنه. تقوى الله عز وجل عباد الله أن تذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، وأن تشكره شكرا كثيرا إذا كنت في نعمة فرعها، وحافظ عليها بشكر الإله، حافظ على النعم بشكر ربك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا شئت المزيد من الله في رزقك وفي عيالك وفي بركة أسرتك وفي غير ذلك، فعليك بالاستكثار من شكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ما يعين على التقوى أن تقنع بما رزقك الله سبحانه وتعالى. إذا شئت أن تكون من المفلحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا أسلم دخل في هذا الدين جاءه الرزق القليل قنع به وكان عيشه كفافا. هذا أمر عظيم عباد الله، لأن كثيرا من الناس ربما شغلوا عن طاعة الله وتقواه بالاستكثار من ملذات الدنيا، بالاستكثار والزيادة مما لا يحتاجونه. يبني بعضهم البنايات التي لا يحتاجها، يشتري السيارات الكثيرة التي لا يحتاج منها إلا القليل، يتمتع ويشتري بملذات وطيبات كثيرة يدخرها السنين وهو لا يحتاج كثيرا منها، وإذا سأله جاره شيئا منها بخل به، بخل به. ولا يلام أحد على الكفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الزيادة والفضل، فينفق على أو يتصدق على من استطاع من جيرانه أو إخوانه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى التقوى، وهو أتقى الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع يسألها في هذا الحديث العظيم. اللهم إني أسألك الهدى، ومن حرم هداية الله سبحانه وتعالى فهو المحروم، والتقى والعفاف والغنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. حافظوا على تقوى الله عباد الله، وصية الله للأولين والآخرين كما سمعتم، وهي زينة المرء، زينة المرء الظاهرة والباطنة، أن يكون متقيا لله عز وجل في سره وفي علنه. اللهم اجعلنا من المتقين، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل اليهود والكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.